وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. أما بعد، فأرحب بالأخوة الكرام في هذا المجلس، وهو المجلس الثاني من المجالس التي نتدارس فيها نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله للتعليق عليها المسمى بالقول المختصر. كنا قد وصلنا إلى تقسيم الخبر إلى مقبول ومرفوض. عرفنا في المجلس السابق أن الأخبار تنقسم بثلاث اعتبارات. من يذكرها؟ تنقسم ثلاث تقسيمات. الأول
المقبول.
المقبول وإيش؟
مردود.
والمردود. والتقسيم الثاني
صحيح وضعيف.
الصحيح والضعيف هو نفس المقبول. المتواتر والآحاد. في تقسيم ثالث أيضا،
من تنسب إليه من
ينسب إليه من يضاف إليه. قلنا هو المرفوع والموقوف والمقبول. قال رحمه الله، ثم قال الحافظ رحمه الله مبينا حكم الخبر الذي وصل إلينا من حيث القبول والرد. من يقرأ من الأخوة؟ يلا.
بسم الله، الحمد لله،
والصلاة والسلام. ترى في نسخ أبو منها بالمكتب. أبو دشيت، شوف شوف شيخ، تلقاهم على اليسار على الرف محطوطين الأخضر وهذا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كل شيخنا والسامعين. قال: ثم قال الحافظ رحمه الله مبين حكم الخبر الذي وصل إلينا من حيث القبول والرد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن آل المختار. بين المصنف في هذه الجملة ثلاث مسائل. الأولى أن في الأخبار، في أخبار الأحاد وهو المشهور، وهي المشهور والعزيز والغريب، المقبول والمردود، وعلل ذلك بقوله لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، أي رواة الأخبار الأحاد، دون الأول وهو الحديث المتواتر، لأن ثبوته قطعي، وما سوى المتواتر وهو الأحاد لا يمكن الحكم بصحته ولو كثرت طرقه إلا بعد البحث عن أحوال الرواة.
إذن المتواتر يا إخوان لا يبحث بصحته أو ضعفه، لأنه ثابت قطعا. واضح يا إخوان؟ وهذه من ثمرات معرفة الفرق بين المتواتر والأحاد. فإذا قيل أو قال عالم معتبر إن هذا الحديث متواتر فهو ثابت قطعا، لا يحتاج الباحث معه إلى البحث في رواته هل هم من المقبولين أم من المردودين، ولا في اتصاله ولا في أسانيده. نعم، بخلاف الآحاد كلها تحتاج إلى البحث. الثانية،
قال الثاني أن المتواتر لا نحتاج فيه إلى البحث عن أحوال رواته كما سبق، لكثرتهم التي تحيل العادة فيها أن يتواطأ الكذب، وهذا يؤكد لنا أن مبحث المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد. الثالثة أن أخبار الآحاد الذي إذا ثبتت فهي تفيد الظن، ولكن قد يقترن ببعض أخبار الآحاد قرائن تجعله ينتقل من مجرد الظن إلى العلم، وذلك عندما تحتف به القرائن، ومنها أن يتفق البخاري ومسلم على رواته. الثاني أن تجمع الأمة على قبوله والعمل به.
يتفق البخاري ومسلم على روايته. نعم. أن تجمع الأمة
على قبوله والعمل به. الثالث أن يكون مشهورا وعليه العمل وتداوله الأمة في كتبه من غير تضعيف له، ولكن لم يبلغ حد التواتر. الرابع المسلسل بالأئمة الحفاظ، بشرط أن لا يكون غريبا قال ابن حجر، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس.
هذا من عيوب التصنيف، أن المؤلف استخدم مصطلحا لم يشرحه من قبل، وهو قوله المسلسل، المسلسل بالأئمة الحفاظ، لأن هذا الكتاب ألف للمبتدئين، وإلى هذه الصفحة لم يتكلم وفقه الله عن المسلسل، فلو قال أن يكون رواته من الأئمة الحفاظ أو أن يكون رواته كلهم من الحفاظ وهكذا لكان أوضح للمتلقي. والمسلسل سيأتي معنا إن شاء الله تعريفه وبسطه. قال خامسا
المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل.
الصحيح يا أخوان أن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو يفيد العلم ولا يفيد الظن، سواء كان من الآحاد أو من المتواتر. نعم.
قال السؤال: ما المقبول وما المردود؟ الجواب: المقبول هو ما ترجح صدق المخبر به، والمردود هو ما ترجح خطأ قول المخبر به لفقده شرطا من شروط الحديث المقبول التي ستأتي في نوع الصحيح قريبا إن شاء الله، وهذا كله في غير حديث الصحيحين. وإنما لم نقطع بالقبول والرد هنا لأن القطع من خصائص المتواتر.
العيوب التصنيف أن تحيل القارئ على صفحات مضت أو صفحات ستأتي، فلو أن المؤلف يعني ذكر تعريفا أحسن من هذا التعريف لكان أفضل. نعم. وإنما
لم نقطع بالقبول والرد هنا لأن القطع من خصائص المتواتر وما احتفت به القرائن على الراجح من أقوال المحققين. وفي الأحاد نقول ترجح بمعنى غلب على الظن أن هذا الراوي ضبط وحفظ الحديث، وقلنا ما ترجح فيه صدق المخبر لأنه قد يتبين لنا أن ثقة وهمة، فهنا
صدق المخبر
لأنه قد يتبين لنا أن ثقة وهم، فهنا ننتقل من المقبول للمردود. والرد لا يعين تضعيف الراوي بكل حال، ولذلك قلنا في تعريفه ما ترجح خطأ المخبر به نقول خطأ ولا نقول كذب، لأن ثقة ليس من شرطه أن يكون معصوم من خطأ ومن نسيان أو من الوهم، فنقول يترجح أنه أخطأ. قال مثال: لو أخبرك ثقتان ثبتان قال أحدهما أن فلان من الناس مات، ثم سمعت ثقة آخر يقول لا لم يمت، هل تشك في صدقهما؟ الجواب لا، لكن بعد البحث تبين لنا أن أحد الثقتين مصيب والثاني واهم، ولذلك نقول أخطأ ولا نقول كذب. وهنا اجتهد الأئمة في وضع قواعد لقبول الحديث والأخبار ذبا عن السنة وضبطا لها، ولولا هذه القواعد لقال في السنة من شاء ما شاء يقول، وهي من أعظم ما صد عوادي المستشرقين الذين يحاولوا بكل ما يستطيعون أن يدسوا في السنة ما استطاعوا.
الأحاديث والأخبار تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأحاديث المقبولة، والقسم الثاني الأحاديث المردودة. فالأحاديث المقبولة هي الأخبار التي توفرت فيها شروط القبول، شروط قبول الحديث. و ثمرة التمييز المقبول عن المردود مع الأسف أنها فاتت المؤلف ولم يشر إليها، وهي أن الحديث المقبول حجة وأنه مصدر من مصادر التشريع، وأما المردود فليس كذلك. والحديث المقبول يشمل نوعين من أنواع الحديث النبوي: الأول الصحيح والثاني الحسن. نعم. خبر المردود يا إخوان اكتبوا مسألة: أسباب رد الحديث. لرد الحديث سببان: الأول سقط في الإسناد، صح في الإسناد، والثاني السبب الثاني طعن في الراوي، لا يخرج عن هذين القسمين حديث، عن هذين السببين حديث مردود، إما أنه مردود بسبب سقط في إسناده أو بسبب طعن في راوي. واضح يا أخوان؟ نعم يا شيخ عبد
الله. قال أنواع الحديث الغريب.
نعم، هو في صفحة 51 وضع جدولا جزاه الله خيرا، أخبار خبر الآحاد قسمان، الأول مقبول يشمل الصحيح والحسن، والثاني مردود ويشمل الضعيف والضعيف جدا والموضوع. قال المصنفات في الصحيح صحيح البخاري صحيح مسلم رمضان الحديث الحسن سنن أبي داود والترمذي. لو أنه حدث وفقه الله هذا المربع الأخير لكان أيسر على المتلقي، ولعدم الحاجة له في هذا الموضع. نعم
يا شيخ الحسن، بس سنن أبي داود والترمذي لو
مثلا محمد، لا لا هو ذكرها على سبيل المثال ولا كلها تجد فيها. نعم.
قال أنواع الحديث الغريب. لما أنهى المصنف الكلام على الأنواع السابقة المتواتر والمستفيض والعزيز، بدأ يتكلم بشيء من التفصيل عن النوع الغريب، وقد سبق تعريفه وبيان أن أكثر الحديث من هذا النوع وبيان أقسامه، فقال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. أفادنا حافظ رحمه الله أن الغريب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الغريب المطلق أو الفرد المطلق، والمراد به ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، مثاله حديث النية المشهور، فقد تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو يروي عن محمد التيمي عن علقمة الليثي عن عمر رضي الله عنه. فالغرابة هنا وقعت في أصل السند وهو يحيى الأنصاري هنا، وما أنه رواه عنه مئات من الناس، ولكن هذا لم يزل وصف الغرابة عنه،
لم يزل
وصف الغرابة عنه، لأن الغرابة وقعت في أصل السند. يقول العلماء أن هذا الحديث قد روي عن يحيى من 200 طريق، وقيل أكثر من ذلك، ومع ذلك لم يخرج عن كونه غريبا، لأن الحديث روي في بعض طبقاته بل في أكثر من طبقة من راو واحد. وصفه بالغرابة ليس دليلا على ضعفه، ولكن كثيرا من الغرائب كما نص على ذلك الأئمة رحمه الله لا تخلو من ضعف وعلة، وهي تتفاوت ما بين الضعيف والضعيف جدا إلى الموضوع. وهذا يسمى الفرد المطلق، أي أن فرديته فرديته جاءت في أصل السند، فلا يوجد حديث مثله بلفظه، ولا طرق تأضده إلى الراوي الذي يدير عليه الإسناد، الذي يدور عليه الإسناد. ولذلك قلنا فرد مطلق. القسم الثاني الفرد النسبي، والنسبي مقابل الفرد المطلق، وسمي نسبيا أن التفرد وقع بالنسبة للراوي من رواه، وليس في أصل الحديث أو السند، ولكن هذا في اصطلاح المحدثين يقل أن يطلقوا عليه مصطلح الفرد بعكس القسم الأول، فكثيرا ما يطلقون عليه الفردية. وهذا القسم يعبرون عنه غالبا بقولهم: غريب من حديث فلان، سواء أكان صحابيا أم دونه. مثال روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جابر وابن عمر وابن أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فهذا الحديث مشهور والمعروف عند العلماء من حديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لكن رواه بعض الناس فجعله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال أنه غريب من حديث أبي موسى مع كونه معروف من حديث غيره. والمؤلفات فيه كثيرة، منها غرائب مالك للدارقطني، وغرائب شعبة لأبي منده، ومنها كتب لا تسمى باسم الغريب هكذا، ولكن يوجد فيها حديث غريبة كثيرة مثل مسند البزار والمعجم الأوسط الطبراني.
نعم، انتبهوا يا إخواني إلى قضية هامة، وهي أن هذه المصطلحات الحديثية ليست محل اتفاق عند المحدثين، يعني ليست كل أهل الحديث السابقين واللاحقين يتفقون عليها، لا، فبعض المحدثين السابقين رحمهم الله قد يستخدمون بعض هذه المصطلحات بمعان أخرى، منها الغرابة، منها الغريب. فالغريب قد يطلق عند بعض المحدثين السابقين على الأحاديث الضعيفة، بل على الأحاديث شديدة الضعف أحيانا، واضح غرائب فلان، أو يقول وهذه من غرائبه، لا يقصد أنها يعني فقط أنه تفرد به، لا، وهكذا في أحاديث كثيرة، لدرجة أن من السابقين من كان يطلق الحديث الحسن على الضعيف جدا. انتبهتم يا إخوان؟
حسن شيخ؟
نعم، على الضعيف جدا، وربما بارك الله فيكم يعني أطلقوا اصطلاحات أخرى ولا يريدون بها مثل هذا المعنى. مثلا في سيأتي معنا أن الجرح والتعديل له ألفاظ، 10 ألفاظ في الجرح و10 ألفاظ في التعديل، ومن ألفاظ التعديل صدوق، لكن صدوق هذه درجة نازلة في التعديل. لكن إذا ذهبت إلى كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم تجد أنه مثلا يصف الإمام الشافعي بأنه صدوق، ويصف الإمام مسلم صاحب الصحيح بأنه صدوق. واضح يا أخوان؟ فمن المحال أن يكون ابن أبي حاتم أراد بصدوق هنا أنهم في درجة نازلة من التوثيق، بل هي عنده من أعلى درجات التوثيق، فقوله صدوق يوازي قوله ثقة ثقة، أنها من أعلى درجات التوثيق. نعم، نكتفي بهذا شيخ عبد الله.